الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. آخر ما توقفنا عنده هو قول جابر رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس في صلاة العشاء، فإذا رأى الناس اجتمعوا عجل بصلاة العشاء ولم يدخل عليهم المشقة بالتأخير وقد اجتمعوا، وإذا رآهم تأخروا في الحضور إلى المسجد فإنه كان عليه الصلاة والسلام يؤخر من صلاة العشاء، باعتبار أن الأحسن في صلاة العشاء هو التأخير، لكنه لم يرد أن يدخل المشقة على الناس. إن حصل التأخر من جهتهم فإنه أخر بها، فإن هذا هو الأحسن والأكمل في صلاة العشاء. وإذا رأى الناس اجتمعوا فإنه لا يدخل عليهم المشقة بالتأخير، فكان يعجل بها. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، وهذا ما انفرد به صلاة العشاء عن سائر الصلوات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سائر الصلوات في أول الوقت. تعجل الناس أو أبطأوا إلا ما يتعلق بصلاة الظهر عند اشتداد الحر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبرد بصلاة الظهر من أجل الحر حتى يخف الحر، فكان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام له مراعاة لاجتماع الناس أو لتأخر الناس، وإنما كان يراعي الحر. إذا حصل إبراد للجو كان يصلي صلاة الظهر، وإنما كان يراعي أحوال الناس في صلاة العشاء، إذا رآهم اجتمعوا فإنه يعجل بهم، وإذا رآه أبطأوا فإنه يؤخر بهم. ومعلوم أن تأخير صلاة العشاء هو الأفضل، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك حتى لا يدخل المشقة على الناس، لكن حصل التأخير من جهتهم فإنه كان يؤخر بها عليه الصلاة والسلام. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وصلاة الصبح سميت بذلك لأنها في وقت الإصباح، تؤدى في وقت الإصباح وهو أول النهار، فالصبح تؤدى في وقت الإصباح الذي هو أول النهار، فسميت تلك الصلاة بصلاة الصبح. ويقال لها أيضا صلاة الفجر بسبب انفجار النهار، فيتفجر النهار بالضياء أو لانفجار الظلمة بضياء الصبح، فسميت تلك الصلاة صلاة الفجر، وسميت أيضا صلاة الصبح بهذا الاعتبار، فالصبح لأنها تؤدى في وقت الإصباح الذي هو أول النهار، والفجر مأخوذ من الانفجار، انفجار النهار بالضياء، أو أن الظلمة تنفجر بالضياء، فقيل لها صلاة الفجر وقيل لها صلاة الصبح. والصبح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وسبق الكلام في ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفن أحد من الغلس. وعرفنا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح أن تصلى بغلس، وسبق الكلام على ذلك. وأول وقت الصبح هو طلوع الخيط الأبيض، هذا أول وقت الصبح. وهو ما يسمى بالشفق، إذا ما ظهر شفق الفجر أو يقال له الفجر الصادق، فإذا ما ظهر الفجر الصادق وهو الخيط الأبيض فيدخل وقت الصبح، كما يدخل وقت الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيدخل وقت الصيام ويدخل وقت الصلاة. إذا ما شاهد الشخص الفجر الصادق وهو الخيط الأبيض، المعترض في الأفق، فهذا هو الفجر الصادق. وهناك فجر آخر يقال له الفجر الكاذب ويكون متقدما على الفجر الصادق، فهما فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق سمي بذلك لأنه يصدقك بطلوع النهار، وأما الكاذب فهو بخلاف ذلك، لا يصدق بطلوع النهار، وإنما الذي يصدق بطلوع النهار هو الفجر الصادق. والفجر الكاذب يتقدم الفجر الصادق من حيث الظهور ويسبق الفجر الصادق بوقت ليس بطويل، ما بين 20 دقيقة إلى النصف ساعة على تفاوت باعتبار الأزمان، يعني باعتبار الأزمان يحصل تفاوت من حيث السبق، فيسبق الفجر الصادق بنحو 20 دقيقة إلى النصف ساعة أو نحو ذلك على اختلاف الأزمان. والفرق بين الفجرين، الفرق بين الفجرين من وجوه، ومن هذه الوجوه أن الفجر الصادق يكون ممتدا معترضا، يكون معترضا في الأفق، وأما الفجر الكاذب فيكون مستطيلا متصاعدا إلى جهة من السماء، يكون متصاعدا إلى جهة السماء. فالفجر الصادق يكون ممتدا في الأفق، وأما الكاذب فيكون متصاعدا إلى جهة السماء. فهذا فرق من الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. من جملة الفروق أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، وأما الفجر الصادق فليس بينه وبين الأفق ظلمة، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة، فهو يمتد من جهة السماء لكن بينه وبين الأفق ظلمة. وأما الفجر الصادق فليس بينه وبين الأفق ظلمة. ومن جملة الفروق أيضا أن الفجر الكاذب لا يستمر بل يزول وتعقبه ظلمة. الفجر الكاذب لا يستمر بل يزول وتعقبه ظلمة. وأما الفجر الصادق فإنه يستمر ويشتد إلى أن تطلع الشمس، يشتد، وكلما تأخر أو قرب الوقت من طلوع الشمس فإنه يزداد إنارة ويزداد توسعا إلى جهة السماء، فيبدأ من جهة الأفق ويتوسع إلى جهة السماء حتى ينتشر في السماء وفي الأرض. فهذه جملة من الفروق بين الفجرين، الفجر الصادق والفجر الكاذب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك في أحاديث متعددة، وأشار إلى الفجرين كما في حديث عبد الله بن مسعود: ليس الفجر اللي يقول هكذا وهكذا، وإنما الفجر اللي يقول هكذا وهكذا، فليس الفجر الذي يقول هكذا وهكذا ونكس يده من علو إلى أسفل، فإن الفجر الكاذب يأتي من علو إلى أسفل، ولكن الفجر الذي يقول هكذا وهكذا وفرق بين إصبعه، أي أنه يأتي معترضا ذاك يأتي ممتدا من جهة السماء متصاعدا من جهة السماء، وأما الفجر الصادق يأتي معترضا. لا يغرنكم، في حديث من سمرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان بلال عن طعامكم ولا بياض الفجر المستطيل هكذا حتى يستطير، هكذا حتى يستطير أن يمتد عرضا، والمستطيل باللام أي طولا. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الفجرين. فالفجر الصادق كما عرفنا يأتي معترضا في الأفق، فإذا كان الأفق قمم الجبال مثلا فإن قمم الجبال تنكشف بضياء، فوق القمم يأتي الضياء، يبدأ الضياء ممتدا في الأفق، ما في ظلمة، فوق الجبال مباشرة يأتي الضياء إن كان الأفق عبارة عن جبال، وإن كان الأفق هو منتهى الأرض يبدأ الضياء من هناك، فيبدأ معترضا. وكلما تأخر الوقت كلما يتسع الضياء ويعلو الضياء إلى جهة السماء، فيبدأ من جهة الأفق. أما الكاذب يبدأ من جهة السماء، وبينه وبين الأفق كما عرفنا ظلمة، ما في ضياء يكشف قمم الجبال إن كان الأفق هو عبارة عن قمم الجبال أو يكشف ظاهر الأرض إن كان هو الأفق، وإنما يأتي من جهة السماء متدليا. إذن الفجر الصادق يأتي معترضا، وكما عرفنا وكلما تأخر كلما شد الضياء والشد، أما الكاذب كلما تأخر زال ذاك الضياء، يزول ويعقبه ظلمة. وقد يحصل الاختلاف في الفجر إما باختلاف نظر الناظرين أو باختلاف الموانع، أو باختلاف الموانع فقد يحصل لهم الأمور المعتادة. نعم، الأمور المعتادة فقد يظهر الضياء ظهورا خفيا فيدركه بعض الناظرين ولا يدركه آخرون، إذا كان في مبدأ ظهوره، في مبدأ ظهوره يكون فيه شيء من الخفاء، ربما بعض الناظرين إما لقوة البصر أو لطول الممارسة، أو لطول الممارسة فإنه يتضح له الأمر مبكرا، إما لقوة البصر وإما لطول الممارسة فيتميز له الفجر مبكرا، وآخرون ربما إما لضعف النظر أو لقلة الممارسة ربما ما يعرف الفجر إلا إذا اشتد، إذا اشتد عرف الفجر، وقبل ذلك ربما يلتمس عليه الأمر وما في إشكال. الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم، إذا التبس على الإنسان إلى أن يتبين له. وإن كان في موضع هناك من يراقب الفجر من الثقات وممن له ممارسة فيعتمد عليه، على الثقة الذي عنده ممارسة، وإذا كان في موضع ما في هؤلاء وأراد أن يصلي ويمسك عن الطعام إلى أن يتبين له، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خيط أسود من الفجر. وقد يتأخر الفجر عند أناس دون آخرين مع عند المنطقة المناطق متقاربة باعتبار الموانع، باعتبار الموانع، فقد تحصل شيء من الموانع التي تعيق النظر كالجبال مثلا المرتفعة أو غير ذلك من الموانع، فقد يحصل شيء من الموانع فيتأخر التبين، فهذا على كل من الأمور المعتادة، ويحصل الاختلاف بين الناظرين للفجر، وهذا كان يوجد حتى في الزمن القديم في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، يخرج رجلان ينظر إلى الفجر، ذاك يقول طلع الفجر والآخر يقول لم يطلع، شيء معتاد، ذاك يقول طلع وذاك يقول لم يطلع، فمن تبين له الفجر فيمسك عن الأكل وعن الشرب إن كان في الصيام. فعلى كل هذا أول وقت الفجر، وأما آخر وقت الفجر فهو طلوع الشمس. وهناك من أهل العلم من قسم وقت الفجر كتقسيمه كالتقسيم الوارد في وقت العشاء والعصر، وأن وقت الاختيار من طلوع الفجر إلى الإسفار، ووقت الاضطرار من الإسفار إلى طلوع الشمس، وهذا القول ليس عليه حجة شرعية، ما عليه حجة شرعية. والصواب عدم التقسيم، وأن وقت الفجر له أول وله آخر، ما في وقت قال له وقت اختيار ووقت اضطرار، بل شأن الفجر كشأن نعم وقت الظهر ووقت المغرب أول وآخر. فالأول بظهور الفجر بظهور الخيط الأبيض، والآخر بطلوع الشمس. ويتسع وقت الصبح باعتبار اختلاف الفصول، باعتبار اختلاف الفصول من حيث الشتاء والصيف. وقت الصبح تابع لليل، وقت الصبح تابع للليل، فإذا طال الليل فإن حصة الصبح تطول، فالصبح طال تابع لليل، فإذا ما طال الليل فإن حصة الصبح تطول. وأما ما يتعلق بالوقت بين المغرب والعشاء فإن ذلك يتبع النهار، يتبع النهار، فإذا ما طال النهار طالت تلك الحصة، وإذا ما قصر النهار قصرت تلك الحصة، فيختلف هذا باختلاف الفصول، فصل الصيف فصل الشتاء. فصل الشتاء الليل يطول ولا يقصر؟ ها، يطول الليل، فتكون حصة الصبح أطول، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما ما يتعلق بحصة العشاء وما بين المغرب والعشاء فذاك يتبع النهار. في الشتاء النهار يطول ولا يقصر؟ يقصر النهار، فيقصر الضياء الذي يكون بعد مغيب الشمس، فالضياء الذي بعد مغيب الشمس تابع لضياء النهار، الضياء بعد غروب الشمس تابع لضياء النهار، فإذا ما قصر النهار قصر ذلك الضياء فقلت الحصة، وإذا ما طال النهار طال ذلك الضياء، نعم يطول ذلك الضياء. وأما حصة الصبح هي تابعة لليل، فإذا ما طال الليل طالت تلك الحصة، وإذا ما قصر قصرت. هذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وإن كان العلامة ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى نقل أو ذهب إلى غير هذا المذهب، فيرى التساوي بين الحصتين على سبيل الاستمرار في الصيف وفي الشتاء. فعند ابن حزم أننا إذا أردنا أن نعرف الوقت الذي بين غروب الشمس وبين مغيب الشفق يمكن أن نعرف ذلك بالوقت الذي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. إذا أردنا أن نعرف، يرى أن الوقتين على التساوي، هذا مذهب ابن حزم في المحلى، يرى التساوي بين الوقتين في جميع فصول السنة على مذهب ابن حزم. الآن كم طلوع الفجر؟ الساعة كم يطلع الفجر؟ الخامسة والكم؟ نعم الخامسة، نعم الساعة 5:22. طيب، وطلوع الشمس ما هو الشروق؟ طلوع الشمس كم؟ إلى 20 تكون هكذا قرابة طلوع الشمس. الشروق يأتي نعم بعد الشروق، يأتي بعد طلوع الشمس نعم بشيء من الدقائق، 10 دقائق أو نحو هذا. إلى 20 الطلوع ولا الارتفاع؟ تظهر من ماذا؟ من على الجبال تقصد، في أرض مستوية. إلى النصف، يعني عجيب هذا، يعني في يوم الجمعة، الجمعة هذه عندنا في مدينة القاعدة 25، والشمس يعني منتشرة في الطرقات. ها طيب، إذا جعلنا نصف هذا الطلوع، الطلوع نصف، كم يكون حصة الفجر؟ ها كم ساعة؟ كم ساعة؟ 8 دقائق. ها كيف؟ إذا قلنا أن الفجر نعم 25 يكون 9:10، لكن إن قلنا إلى 22 تكون ساعة 8 دقائق. فعلى مذهب ابن حزم كم يكون بين المغرب والعشاء؟ ها 9:08 تكون هذا المقدار بين المغرب والعشاء، فيرى أن الوقت متساوي ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر، كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأنها مسألة هي عكسية، مسألة عكسية، وأن الوقت متساو. هذا على مذهب ابن حزم، لكن على ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ ها ما يستقيم مثل هذا الكلام. فيكون في الشتاء أيهما أطول، ما بين المغرب والعشاء ولا حصة الفجر؟ حصة الفجر تكون أطول، وما بين المغرب والعشاء تكون أقل. الآن حصة الفجر كما عرفنا قرابة 10 دقائق أو نحو هذا، فيكون ما بين المغرب والعشاء قرابة كم؟ ربما يكون قرابة 1 ساعة، تكون أقل، تكون حصة نعم ما بين المغرب والعشاء تكون أقل، باعتبار كما عرفنا أن الأمر راجع إلى طول النهار وقصر الليل أو العكس، فإذا ما طال النهار طال الضياء بعد غروب الشمس فتطول الحصة، وإذا ما قصر النهار فيقصر، إذا قصر النهار يقصر الضياء الذي بعد مغيب الشمس كهذه الأيام، والعكس في قضية الفجر، إذا طال الليل كما عرفنا تطول الحصة ولا تقصر؟ تطول الحصة، وإذا ما قصر الليل قصر الحصة. وذكر رحمة الله عليه أن مرجع ذلك أو الساق ذلك الأبخرة، الأبخرة المتصاعدة من الأرض، فإنه في وقت الشتاء اتباع برودة الجو فإن الشمس لا تحلل الأبخرة، لا تحلل الأبخرة، فتبقى الأبخرة متصاعدة في السماء من الأرض، والشمس يظهر ضياؤها في الأجسام الكثيفة، فإذا كان هناك أبخرة متصاعدة في السماء يظهر الضياء في وقت مبكر، يظهر ضياء الفجر في وقت مبكر، فضياء الشمس ما يظهر في عند الصفاء، عند صفاء الجو إذا ما في شيء من الأبخرة فإن ظهور الفجر يتأخر، إذا لم يوجد شيء من الأبخرة فإن ضياء الفجر يتأخر، باعتبار أن الشمس يظهر ضياؤها في الأجسام الكثيفة، في الأجسام الكثيفة، وفي الشتاء فإن الأبخرة لها تصاعد لا والشمس لا تتحلل تلك الأبخرة، فيظهر ضياء الشمس في وقت مبكر في الشتاء، يظهر ضياء الشمس في وقت مبكر، وإذا ظهر ضياء الشمس في وقت مبكر تطول حصة الفجر ولا تقصر؟ تطول حصة الفجر. فعلى كل علم شيخ الإسلام يخطئ من يرى التساوي، أن الأمور متساوية في قضية نعم في القضيتين السالفتين. نقف في هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.